الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمرحبا بإخواننا وأبنائنا في تونس وفي غيرها، ونستكمل بعض الخواطر والملاحظات في كتاب البخاري كتاب العلم. فنحن اليوم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا بما جاء به من الدين. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. معنى ذلك أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى وعلم، علم نافع وهدى يهتدي به الإنسان فيفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة. فالذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى والعلم، ودل ذلك على أنه لا هدى ولا علم إلا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى الله به إليه، والحديث جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما وفقه الله تبارك وتعالى وأوحى به إليه ليتكلم به صلوات الله وسلامه عليه. يمثل الهدى والعلم الذي أرسل به كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، كمثل الغيث الكثير. الغيث المطر لا يسمى غيثا إلا إذا كان خيرا، المطر إذا كان خيرا فإنه يسمى الغيث، لأن كلمة مطر في الغالب تأتي بمعاني السوء، إنما كلمة الغيث لا تأتي إلا بالخير والفضل العظيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويسمى الغيث أنه يغيث الناس، يغيثهم من العطش، يغيثهم من القحط، يغيثهم من الجدب. فمثل العلم الشرعي والهدى بالغيث، الغيث من دون الغيث هلك الناس، من دون الغيث هلك الناس. لماذا؟ لأن أصل المياه التي يشربها الناس ويزرعون بها هو الغيث، هو المطر، المطر الطيب. الغيث من الإغاثة، هذا الغيث هو سقي الناس وزرع الأراضي والخيرات، فطعام الناس وشرابهم قائم على الغيث. والأمطار والأنهار أصلها أمطار، والأنهار أصلها أمطار، والآبار تخزن ماء عذبا هو أصله أيضا غيث. فالغيث أصل الحياة، سر الحياة، والله جل جعل من الماء كل شيء حي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العلم والهدى بالغيث. الغيث سر حياة الأبدان وسر حياة النبات والحيوان، والهدى والعلم سر حياة الأرواح، سر حياة الأرواح. إذن الأرواح التي لا تعتمد على الهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي ميتة. فهذا العلم الشرعي يحيي الله عز وجل به القلوب، فالله عز وجل أرسل هذا النور ليحيي به القلوب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله به قلوبا ميتة وفتح به عيونا عمية صلوات الله وسلامه عليه. هل الناس يحتاجون للغيث؟ نعم، من غير غيث هلك الناس وهلك الحيوان وهلك الزرع. هل الناس يحتاجون إلى الهدى والعلم؟ نعم، أكثر من حاجتهم إلى الغيث. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذلك علوم الشرع تحيي القلب الميت. طيب، العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلقاهم سامعوه، السامعون. فهؤلاء السامعون شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأراضي، والأراضي مختلفة، أنواع مختلفة. فالأرض التي ينزل بها الغيث، هناك أرض صخرية، وهناك أرض رملية، وهناك أرض طينية، فهناك أرض تستفيد وتفيد، وهناك أرض تستفيد ولا تفيد، وهناك أرض لا تستفيد ولا تفيد. والناس أيضا علوم الدين، من الناس من يستفيد بها ويفيد، ومن الناس من يستفيد بها ولا يفيد، ومن الناس من لا يستفيد بها ولا يفيد. فعلوم الدين تحيي القلب الميت، والناس السامعون أشبه الأرض المختلفة. الذي يستفيد ويفيد هو العالم العامل، العالم العامل. وما معنى العامل العالم العامل؟ العالم الذي يتلقى العلم الشرعي ويستوعبه ويتفهمه ويتفقه فيه. وكونه عامل يعني العمل نوعان: تبليغ العلم الشرعي، وهذا عمل، العمل بطاعة ما فيه من أوامر الله تبارك وتعالى، الواجبات والمستحبات، وترك المنهيات، الحرام والمكروه. فإذا الذي يستفيد ويفيد هو العالم العامل. وقلنا العالم الذي يتعلم ويتفقه ويحفظ، والعامل، العمل نوعان: تبليغ العلم الشرعي، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعى. والنوع الثاني من العمل، العمل بالعلم الشرعي، بأداء ما افترض الله وما استحب الله، وبالانتهاء عما حرم الله عما كره سبحانه. فمنهم العامل العالم المعلم، فهو مثل الأرض الطيبة، شربت الماء فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. إذن الأرض اللي تتلقى الماء تنتفع بهذا الماء ويخرج منها الزرع النافع للناس، شبه الله عز وجل العالم بتلك الأرض النافعة جدا. ومن الناس من يجمع العلم ويعيش زمانه يجمع العلم ولكنه لا يعمل به، قد يبخل به فلا يعلمه، وكذلك لا يطيع الله عز وجل فيما أمر ولا ينتهي عما زجر، فهو لا يعمل بنوافل الدين ولا بفرائض الدين، فكأنه جمع الماء ولكنه لم يستفد به، وهو يؤديه لغيره لكن هو نفسه استقر فيه الماء ولم يعمل بما فيه. يعني استقر الماء، يعني عالم يتعلم ويحفظ ويتفقه ويعلم لكن هو لا يعمل به. وإحنا قلنا العمل نوعان: عمل تبليغ وهو أن يبلغ العلم الشرعي، وعمل أداء وطاعة. فهو عنده علم تفقه وعلم يبلغه ولكنه لا يعمل به، لا يعمل به. وهذا النوع الله جل يعذبه يوم القيامة، وتدور أقتابه، ويدور هو حول أقتابه يعني أمعائه، ويقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه وأفعله. ويحتفظ بالعلم الشرعي ويبلغ العلم الشرعي لكن هو نفسه لا يعمل به. ولذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم ذلك العالم الذي لا يريد بعلمه إلا أن يقال هو عالم، أما هو فلا يعمل به. وأعظم العمل الإخلاص. فهذا مثل البئر، الأرض الصخرية، الأرض الصخرية تحتفظ بالماء، فالناس تأتي تشرب وتملأ وتسقي دوابها منها، لكن هو نفسه الأرض لم تستفد شيء. إذن هناك أرض أخذت الماء استفادت هي وزرعت وأخرجت نبتا وزرعا، وأرض صخرية حفظت الماء للناس يشربون وللدواب، لكن هي نفسها لم تستفد شيئا. فهذا مثل الذي علم العلم الشرعي ولم يعمل به، فاستغرق زمانه ولم يعمل بنوافله، ولم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره. هو أشبه الآن بجهاز التسجيل، جهاز تسجيل فيه قرآن، جهاز التسجيل تفتحه تسمع القرآن، تسمع القرآن درس مسجل أو هو أشبه بالكتاب، الكتاب نفسه كأوراق ما يستفيد شيء، والجهاز نفسه كمادة بلاستيكية ولا لا تستفيد شيئا لكنه يفيد غيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه العالم الذي يتعلم ويتفقه ويبلغ العلم لكن هو نفسه لا يعمل به، هو نفسه يأتي المعاصي ويفعل المنكرات والعياذ بالله، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الصخرية التي حفظت الماء لغيرها ولكن هي لم تنتفع بشيء منه. فينتفع الناس وهناك من ينفع وينتفع، هذا ينفع ولا ينتفع، هذا ينفع ولا ينتفع. وهناك أرض سبخة، أرض رملية، الماء ينزل في الأرض الرملية فيضيع الماء، لا الأرض استفادت ولا اهتزت وربت ولا أنبتت من كل زوج بهيج، لا هي لا 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 استفادت ولا أفادت، فراح الماء، ضاع الماء، ضاع الماء. ولذا الماء لما ينزل في الصحراء الرملية يضيع لا فائدة منه، لكن إذا تكون في أرض طينية وزرعت فدي أعظم الأرض، وإذا تكون في أرض صخرية فحفظت فهذه أرض طيبة نافعة لغيرها وهي لا تنتفع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا ماذا يريد؟ يريد صلى الله عليه وسلم منا أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم دين الله وأن نعلم دين الله وأن نعمل به. والناس تفقد الثقة في من هو عالم ولا يعمل بعلمه، فيقولون كيف أنت تأمرنا بالصلاة ولا تصلي، كيف تأمر بالزكاة ولا تزكي، كيف تنهى عن الزنا وأنت تزني، كيف تنهى عن شرب الخمر وأنت تشربه، فهكذا فهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك مثل من لم يرفع رأسا به، الذي لا نفع ولا انتفع. وبعض العلماء قال في الحديث هذا إشارات، إن في أرض لا فائدة فيها خالص، مثل الرجل الذي يعرض عن العلم، لا يريد يتعلم ولا يريد يحفظ ولا يريد يعلم ولا هو يعمل، بهذا الكافر. فالكافر لا يتعلم العلم الشرعي، والكافر لا يتفقه في الدين، والكافر لا يفيد غيره، والكافر معرض عن دين الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كل هذه المعاني في ذلك الحديث العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فمن لم يقبل هدى الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الكافر الذي رفض دين الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى باب رفع العلم وظهور الجهل، قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث رواه البخاري رقم 80، ورواه الإمام مسلم أيضا 26 و 71. هنا ربيعة الرأي، هذا الشيخ الإمام مالك رحمه الله وهو إمام أهل المدينة، يقول ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. الشخص أو الإنسان الذي تلقى العلم يضيع نفسه متى؟ إذا كتم العلم. يضيع نفسه متى؟ إذا أذاع العلم ونشره ولم يعمل به. وإحنا قلنا في الحديث السابق أنه ينبغي الإنسان يعلم يتعلم ويعلم ويعمل، أما يعلم ويعلم فقط فهذا حرام، وأما يعلم ولا يعلم ولا يعلم ولا يعمل هذه كارثة والعياذ بالله. فهنا ربيعة يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع. كيف يضيع نفسه؟ لا يبلغ العلم الشرعي ولا يعمل به. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، والأشراط هي العلامات، الأشراط هي العلامات، ولذا الله جل قال: فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، والبعض قال هناك علامات صغرى وعلامات بين الصغرى والكبرى يعني متوسطة وعلامات كبرى. أما واللي قالوا التقسيم الثلاثي قالوا العلامات الصغرى ظهرت جميعها وبقيت العلامات الوسطى ثم العلامات الكبرى، والذين قالوا لا هي صغرى وكبرى فقط قالوا العلامات الصغرى ظهر منها الكثير وبقي منها بعض العلامات. وإحنا ذكرنا من قبل إن من أظهر العلامات تطاول الناس في البنيان، فالناس الآن أدوار عليا لا يمكن كان الصحابة رضي الله عنهم يتخيلوا هذا العلو في البنيان. نحن نستغرب الآن من عمارة 10 أدوار 15 دور 20 دور، لكن الآن في أبراج 50 دور و60 دور وأشياء عجيبة جدا رهيبة جدا، سواء في المملكة العربية السعودية أو في دبي أو في غيرها يوجد هذه البنيانات البنيان المتطاول جدا، وهذا من علامات الساعة الصغرى. ولكن علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد اقتتال الناس عند نهر الفرات، فإن نهر الفرات ينحسر عن جبل من ذهب يقتتل الناس على هذا الذهب فيموت من كل 100 99، فبأي شيء يفرح بعد ذلك؟ إذا كان من كل 100 يموت 99 فبأي شيء يفرح بعد ذلك؟ المهم من أشراط الساعة أن يرفع العلم. هذا هل هو من الأشراط الكبرى أو هو من الأشراط الصغرى؟ الراجح أنه من الأشراط الكبرى، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، يعني كأنه حمير ويأتي بعضهم بعضا والعياذ بالله، فيرفع يسود الجهل في الناس. لو نحن الآن في زماننا نقول هذا ظهر، نقول لا، ما زال يوجد العلماء ويوجد كتب العلم، لكن هنا رفع العلم تجد كتب العلم الناس زهدوا فيها، إما أحرقوها وإما مزقوها وإما ألقوا بها في البحار والأنهار، ويثبت الجهل، يعني الجهل بالدين، وليس هنا الجهل المقصود به الجهل المتعلق بعلوم الدنيا، لأن علوم الدنيا تختلف عن علوم الدين، فقد تجد عالما مخترعا كبيرا جدا في علوم الذرة ولكنه لا يفقه شيئا في دين الله، أو في علوم الفضاء والمركبات ولكنه لا يفقه شيئا في دين الله، أو في علوم الحاسب والغوص ولا يفقه شيئا في دين الله. فالمقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع العلم الشرعي وانتشار الجهل بشرع الله تبارك وتعالى، وهذا منشور الآن ويتصدر الجهال. يعني الآن يوجد حرب ما بين أهل الجهل وأهل العلم، وأهل الجهل يريدون التصدر، وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يبقى رجل جاهل وتافه ويظن نفسه من أهل العلم ويجادل بالباطل، يجادل بالباطل. فهذا إذا ظهر ليس هذا من العلامات الكبرى إلا إذا اختفى العلماء، يعني إذا لا يوجد علماء يردون على الجاهل إذا ساد الجهل وانتشر خلاص. إنما طول ما فيه جهل وطول ما فيه علم يرد عليه إذا لم نصل إلى هذه الدرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع العلم ويثبت الجهل، يعني يصير الناس كلها عندها جهل في دين الله تبارك وتعالى ولا يوجد علماء، لأن العلم يقبض بيش بقبض العلماء، فطالما في علماء إذا لم نصل إلى هذه المرحلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصلنا إلى جزء منها نعم. فالعلم الشرعي الآن قليل والعلماء قليلون، وإذا أنت نظرت في العالم الآن العالم الإسلامي لا تجد علماء إلا اللهم بعض العلماء في المملكة العربية السعودية، بعض أهل العلم في مصر، بعض أهل العلم في الجزائر، ثم لا تجد علماء بعد ذلك، ثم لا تجد بعد ذلك، وربما تجد واحدا في الأردن أو اثنين الشيخ علي الرملي ولا غيره، لكنك في اليمن لا تجد أحدا، في المغرب وتونس وليبيا لا تجد أحدا، في السودان يعني يوجد طلاب علم، فتكاد يكون العالم الآن قل فيه العلماء وبالتالي قل العلم، رغم وجود مصادر العلم، يعني كتب الحديث موجودة متوفرة ومتوفرة إلكترونيا ومطبعيا وغيره، ولكن مع ذلك نقول هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه الآن جزء ولم يظهر كله، إنما المقصد من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون هناك علماء تماما نهائي، فبالتالي يثبت الجهل، يثبت الجهل. قال ويشرب الخمر، طبعا الآن بيشرب الخمر، لكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم انتشار شرب الخمر بحيث أنه يكون شيء يألفه الناس ولا يوجد من يقول هذا حرام. فشيء أما إلى الآن الناس جميعا يعلمون أن الخمر محرمة مع وجود الخمر، والخمر طبعا ليس الخمر هي الشيء المشروب العصير فقط، ولكن المخدرات تعد خمرا، جميع أنواع المخدر تعد خمرا، جميع أنواع، لأن الشيء الخمر هو ما خمر العقل فأسكره فغيبه، فممكن يكون مسحوق، ممكن يكون مسحوقا، ممكن يكون صلبا، ممكن يكون نباتا، ممكن يكون عصيرا، ممكن يكون مأكولا، هذا كله خمر، لأن الخمر ما خمر العقل وغطاه، ومنه الخمار لأن الخمار يغطي الرأس. قال ويشرب الخمر، نقول هل الآن ما في شرب خمر؟ يوجد شرب خمر، وشرب الخمر موجود من زمان، بل كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يشرب الخمر، إنما يزيد في كل زمان، يزيد، وهو الآن زائد جدا، ولكنه ليس عاما، ويوجد كثير من الناس لا يتعاملون مع الخمر، ويكاد يكون كل الناس واثقون أن الخمر حرام. أما هذا الزمن المذكور في الحديث فساعتها لا يوجد لا حرام ولا غيره، لا يعرف الناس أن هذا حرام. ويظهر الزنا، هل ظهر الزنا؟ نعم الزنا موجود ظاهر، بل إن حتى ترامب هذا الذي تولى حكم أمريكا هو صاحب أكبر شركة دعارة في العالم. ترامب هذا هو معلوم صاحب أكبر شركات دعارة في العالم. فالزنا شعب، لكن هؤلاء كفار، وليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، إنما هل الزنا موجود؟ موجود. هل الزنا ظاهر؟ ظاهر في كثير من البلاد، لكن لا زال هناك كثيرون جدا من الناس عندهم عفة، ولا زال الناس تعلم أن الزنا محرم. فإذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث موجود جزئيا، موجود بجزء كبير منه موجود، لكن هل كله موجود؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع أشياء هنا: رفع العلم، ثبوت الجهل، شرب الخمر، ظهور الزنا. هذه الأربعة موجودة، ولكن ليست موجودة بالدرجة التي تجعلها من أشراط الساعة، فهي تجعلها من أشراط الساعة الصغرى، أما إذا انتشرت وعمت تتحول من صغرى إلى كبرى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني هذا الحديث لا يكاد يعلمه إلا أنا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة، وهذا الحديث موضح لما قبله، من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. حديث ده هنا، هذا الحديث يبين ان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى هو شيوع الامر. الاشياء هذه موجودة الان ولكن لم تصل الى الدرجة. فمثلا يقول ان يقل العلم، وفعلا العلم الان قليل، ان يظهر الجهل، ظاهر الجهل، ان يظهر الزنا، يظهر، تكثر النساء ويقل الرجال. الدرجة اللي صورها النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يبقى الخمسين امرأة معهم رجل واحد، مش شرط يكون هم أزواج يعني له، لكن أزواج على عمات على خالات على أخوات على، لكن حساب نسبة الرجال إلى النساء واحد إلى خمسين. هل هي كده الآن؟ لا لا أبدا. صحيح النساء كثيرات جدا في الدنيا، وهم أكثر من الرجال، وفي الآخرة أكثر من الرجال أيضا، النساء أكثر من الرجال دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. وأنت لو يعني عملت إحصاءات ودراسات ستجد لن تجد دولة أو بلدا في العالم الرجال أكثر من النساء، لا، كل دول العالم النساء أكثر من الرجال، ولذا أباح الله الزواج بأربع. فالنساء أكثر، خصوصا إن الرجال يعني تأكلهم الحروب، والحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب الدائرة في العالم، هذه تستهلك الرجال أكثر مما تستهلك النساء، فعدد النساء حتى من دون حروب أكثر من الرجال، عدد النساء أكثر من الرجال. وفي الآخرة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذن النساء أكثر أهل النار. وفي الجنة كل رجل له زوجتان، كل رجل له زوجتان من أهل الدنيا. إذن النساء في الآخرة على الأقل ضعف الرجال، مع أن هناك رجالا يأتون يوم القيامة وعنده 4 نسوة 5 نسوة 10 نسوة 20 نسوة، لأن الإنسان إذا تزوج وماتت زوجاته وتزوج غيرهن هم زوجاته جميعا يبعثن يوم القيامة معه. فالنساء في الآخرة في الجنة أو في النار أكثر من الرجال. في الدنيا هم أكثر من الرجال إحصائيا وواقعيا وحقيقيا، لكن هل وصلنا إلى درجة 1 إلى 50 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هذه الأشراط التي ذكرها أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر منها جزئيا ولم تظهر تامة، وإلا لو ظهرت تامة تكون الساعة قد اقتربت جدا جدا، ولا يعلم موعد الساعة إلا الله سبحانه جل وعلا. ثم الإمام البخاري قال باب فضل العلم، وقبل ذلك قال باب فضل العلم، ولكن بعد أبواب قال باب فضل العلم، ولا بأس أن يكرر نفس العنوان لأن فضائل العلم كثيرة. قال عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. طيب، عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، إذن سيرى النبي صلى الله عليه وسلم سيحكي لنا مناما. كل منامات الرسل والأنبياء وحي، أما مناماتنا نحن فإن الواحد منا يرى شيئا من ثلاثة: إما أنه يرى رؤيا يعني شيئا طيبا وبشرى طيبة فهذه من الله سبحانه وتعالى، أو أن يرى شيئا مقلقا مخيفا سيئا فهذا من الشيطان لعنه الله، أو أنه يرى أشياء من التي تلح على تفكيره وتشغله في الواقع. إذن المنامات إما رؤيا من الرحمن، وإما حلم من الشيطان، وإما شيء واقعي نعيشه نعيشه. فإذا رأيت نفسك في عمرة أو في صلاة أو في تسبيح أو في ذكر أو في حسن أو في جهاد، هذه رؤية من الرحمن. وإذا رأيت نفسك في كابوس وشيء خطير يهجم عليك، أو رأيت نفسك تفعل الشر والعياذ بالله، فهذا من الشيطان. والشيء الثالث ما يجعلك. فأما الرؤية من الرحمن فهذه يجب علينا الواحد منا إذا رأى أن يستبشر بها وأن يخبر بها من يحب. وأما إذا رأى حلما من الشيطان فإنه يستعيذ بالله منه ويتفل عن يساره ولا يحكي لي أحد أبدا، لا يحكي لي أحد. بالنسبة للأنبياء كل مناماتهم رؤى، ولذا إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، فهم لتنفيذ الأمر وأراد، اعتبر هذا أمرا من الله وأراد تنفيذ الأمر وطاعه إسماعيل عليه السلام. بينما أنا وأنت لو واحد منا رأى نفسه يذبح ولده في المنام هل يقوم ليذبح ولده؟ يقول مجنونا إذا. فإذا رأيت نفسك تذبح ولدك في المنام فهذا من الشيطان. لكن إبراهيم عليه السلام لما رأى نفسه يذبح ولده هي من الرحمن، لأن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المخلصين، والرسل هم أخلص الخلق وأفضلهم. فعلى العموم كل ما يراه أي نبي هو كله من الله سبحانه وتبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في سيفه سلمة ورأى بقرا يذبحن، فكان تأويل هذا مقتل حمزة رضي الله عنه ومقتل 70 من صحابته. هذا بالنسبة لنا حلم، لكنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. إذن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم كله يعد من الرؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتأويل الرؤى، ولذا كان إذا صلى الفجر كما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه في البخاري في عدة مواضع، كان إذا صلى الفجر التفت إليهم فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد قصها، قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤولها له. وحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا ذات يوم صلاة الغداء صلاة الصبح، ثم التفت إلينا فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قلنا لا. قال ولكني رأيت. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا طويلة رأى فيها نعيم القبر وعذاب القبر ورأى الجنة وأحوالها والنار وما فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن كل ما يراه يعد رؤيا ويعد وحيا. هنا يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أتاه طائف بقدح لبن، القدح والإناء أو الكوب، فشربت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن وكان يشربه. فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، كأن اللبن ملأ جسم النبي صلى الله عليه وسلم وصار يخرج من أظفار يديه ورجليه، يعني كأنه امتلأ بذلك اللبن. ثم أعطيت فضلي، يعني إذا القدح امتلأ به جسم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في القدح فضله، أعطيتها يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله، يعني ما تفسير هذا الحلم هذه الرؤية يا رسول الله؟ قال العلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس وأعلم الناس، أكملهم علما وأعظمهم علما صلى الله عليه وسلم، وهو العلم كله عنده صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا نحن لكي نتعلم لابد أن نسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب من أكابر العلماء، من أكابر العلماء. ونحن في ترتيب الفضل والعلم نسير على ترتيب الأربعة، فنقول أعلم الناس وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. ومع كون أن بعض الصحابة يفضل بعضهم في فروع من العلم، في فروع من العلم، فقد يكون أقضاهم فلان، وقد يكون أعلمهم بالمواريث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمهم بكتاب الله تبارك وتعالى أبي بن كعب، وهكذا، يعني يتفاضلون فيها بينهم. ولكن هذا الحديث على العموم فيه إثبات فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإثبات عظيم علمه رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه. هنا هذا الكتاب يبين فضل العلم، وأن العلم إذا ملأ الإنسان فإنه يكون ذا فضل عظيم جدا. فهذا حديث عظيم، حديث عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي هذه المرة بذلك القدر في كتاب العلم في البخاري، وإن شاء الله ستكون اللقاءات القادمة يعني فيها أمور أخرى. نسأل الله جل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمرحبا بإخواننا وأبنائنا في تونس وفي غيرها، ونستكمل بعض الخواطر والملاحظات في كتاب البخاري، كتاب العلم. فنحن اليوم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا بما جاء به من الدين، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. معنى ذلك أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى وعلم، علم نافع وهدى يهتدي به الإنسان فيفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة. فالذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى والعلم، ودل ذلك على أنه لا هدى ولا علم إلا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى الله به إليه، والحديث جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما وفقه الله تبارك وتعالى وأوحى به إليه ليتكلم به صلوات الله وسلامه عليه. يمثل الهدى والعلم الذي أرسل به كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، كمثل الغيث الكثير. الغيث المطر لا يسمى غيثا إلا إذا كان خيرا، المطر إذا كان خيرا فإنه يسمى الغيث، لأن كلمة مطر في الغالب تأتي بمعاني السوء، إنما كلمة الغيث لا تأتي إلا بالخير والفضل العظيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويسمى الغيث أنه يغيث الناس، يغيثهم من العطش، يغيثهم من القحط، يغيثهم من الجدب. فمثل العلم الشرعي والهدى بالغيث، الغيث من دون الغيث هلك الناس، من دون الغيث هلك الناس. لماذا؟ لأن أصل المياه التي يشربها الناس ويزرعون بها هو الغيث، هو المطر، المطر الطيب. الغيث من الإغاثة، هذا الغيث هو سقي الناس وزرع الأراضي والخيرات، فطعام الناس وشرابهم قائم على الغيث. والأنهار أصلها أمطار، والآبار تخزن ماء عذبا هو أصله أيضا غيث. فالغيث أصل الحياة، سر الحياة، والله جل جعل من الماء كل شيء حي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العلم والهدى بالغيث. الغيث سر حياة الأبدان وسر حياة النبات والحيوان، والهدى والعلم سر حياة الأرواح، سر حياة الأرواح. إذن الأرواح التي لا تعتمد على الهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي ميتة، هي ميتة. فهذا العلم الشرعي يحيي الله عز وجل به القلوب، فالله عز وجل أرسل هذا النور ليحيي به القلوب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله به قلوبا ميتة وفتح به عيونا عميا صلوات الله وسلامه عليه. هل الناس يحتاجون للغيث؟ نعم، من غير غيث هلك الناس وهلك الحيوان وهلك الزرع. هل الناس يحتاجون إلى الهدى والعلم؟ نعم، أكثر من حاجتهم إلى الغيث. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذلك علوم الشرع تحيي القلب الميت. طيب، العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلقاهم سامعوه، السامعون. فهؤلاء السامعون شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأراضي، والأراضي مختلفة، أنواع مختلفة. فالأرض التي ينزل بها الغيث هناك أرض صخرية، وهناك أرض رملية، وهناك أرض طينية، فهناك أرض تستفيد وتفيد، وهناك أرض تستفيد ولا تفيد، وهناك أرض لا تستفيد ولا تفيد. والناس أيضا علوم الدين، من الناس من يستفيد بها ويفيد، ومن الناس من يستفيد بها ولا يفيد، ومن الناس من لا يستفيد بها ولا يفيد. فعلوم الدين تحيي القلب الميت، والناس السامعون أشبه الأرض المختلفة. الذي يستفيد ويفيد هو العالم العامل، العالم العامل. وما معنى العامل؟ العالم العامل، العالم الذي يتلقى العلم الشرعي ويستوعبه ويتفهمه ويتفقه فيه. وكونه عامل يعني العمل نوعان: تبليغ العلم الشرعي، وهذا عمل، العمل بطاعة ما فيه من أوامر الله تبارك وتعالى الواجبات والمستحبات، وترك المنهيات الحرام والمكروه. فإذا الذي يستفيد ويفيد هو العالم العامل. وقلنا العالم الذي يتعلم ويتفقه ويحفظ، والعامل العمل نوعان: تبليغ العلم الشرعي، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعى. والنوع الثاني من العمل، العمل بالعلم الشرعي بأداء ما افترض الله وما استحب الله، وبالانتهاء عما حرم الله عما كره سبحانه. فمنهم العامل العالم المعلم، فهو مثل الأرض الطيبة شربت الماء فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. إذن الأرض التي تتلقى الماء تنتفع بهذا الماء ويخرج منها الزرع النافع للناس، شبه الله عز وجل العالم بتلك الأرض النافعة جدا. ومن الناس من يجمع العلم ويعيش زمانه يجمع العلم ولكنه لا يعمل به، قد يبخل به فلا يعلمه، وكذلك لا يطيع الله عز وجل فيما أمر ولا ينتهي عما زجر، فهو لا يعمل بنوافل الدين ولا بفرائض الدين، فكأنه جمع الماء ولكنه لم يستفد به، وهو يؤديه لغيره لكن هو نفسه استقر فيه الماء ولم يعمل بما فيه. يعني استقر الماء، يعني عالم يتعلم ويحفظ ويتفقه ويعلم لكن هو لا يعمل به. احنا قلنا العمل نوعان: عمل تبليغ وهو انه يبلغ العلم الشرعي، وعمل اداء وطاعة. فهو عنده علم تفقه وعلم يبلغه ولكنه لا يعمل به، لا يعمل به. وهذا النوع الله جل يعذبه يوم القيامة، وتدور أقتابه ويدور هو حول أقتابه يعني أمعائه، ويقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه وأفعله. ويحتفظ بالعلم الشرعي ويبلغ العلم الشرعي لكن هو نفسه لا يعمل به. ولذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم ذلك العالم الذي لا يريد بعلمه إلا أن يقال هو عالم، أما هو فلا يعمل به. وأعظم العمل الإخلاص. فهذا مثل البئر، الأرض الصخرية، الأرض الصخرية تحتفظ بالماء، فالناس تأتي تشرب وتملأ وتسقي دوابها منا، لكن هو نفس الأرض لم تستفد شيء. إذن هناك أرض أخذت الماء استفادت هي وزرعت وأخرجت نبتا وزرعا، وأرض صخرية حفظت الماء للناس يشربون وللدواب، لكن هي نفسها لم تستفد شيئا. فهذا مثل الذي علم العلم الشرعي ولم يعمل به، فاستغرق زمانه ولم يعمل بنوافله ولم يتفقه فيما جمع، لكنه أده الغير. هو أشبه الآن بجهاز التسجيل، جهاز تسجيل فيه قرآن، جهاز التسجيل تفتحه تسمع القرآن، تسمع القرآن درس مسجل، أو هو أشبه بالكتاب، الكتاب نفسه كأوراق ما يستفيد شيء، والجهاز نفسه كمادة بلاستيكية ولا لا تستفيد شيئا، لكنه يفيد غيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه العالم الذي يتعلم ويتفقه ويبلغ العلم لكن هو نفسه لا يعمل به، هو نفسه يأتي المعاصي ويفعل المنكرات والعياذ بالله، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الصخرية التي حفظت الماء لغيرها ولكن هي لم تنتفع بشيء منه. فينتفع الناس، وهناك من ينفع وينتفع، هذا ينفع ولا ينتفع، هذا ينفع ولا ينتفع. وهناك أرض سبخة، أرض رملية، الماء ينزل في الأرض الرملية فيضيع الماء، لا الأرض استفادت ولا اهتزت وربت ولا أنبتت من كل زوج بهيج، لا هي لا 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 استفادت ولا أفادت، فراح الماء، ضاع الماء، ضاع الماء. ولذا الماء لما ينزل في الصحراء الرملية يضيع، لا فائدة منه. لكن إذا تكون في أرض طينية وزرعت فهذه أعظم الأرض، وإذا تكون في أرض صخرية فحفظت فهذه أرض طيبة نافعة لغيرها وهي لا تنتفع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا ماذا يريد؟ يريد صلى الله عليه وسلم منا أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم دين الله وأن نعلم دين الله وأن نعمل به. والناس تفقد الثقة في من هو عالم ولا يعمل بعلمه، فيقولون كيف أنت تأمرنا بالصلاة ولا تصلي، كيف تأمر بالزكاة ولا تزكي، كيف تنهى عن الزنا وأنت تزني، كيف تنهى عن شرب الخمر وأنت تشربه، فهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك مثل من لم يرفع رأسا به، الذي لا نفع ولا انتفع. وبعض العلماء قال في الحديث هذا إشارات، إن في أرض لا فائدة فيها خالص، مثل الرجل الذي يعرض عن العلم، لا يريد يتعلم ولا يريد يحفظ ولا يريد يعلم ولا هو يعمل، بهذا الكافر. فالكافر لا يتعلم العلم الشرعي، والكافر لا يتفقه في الدين، والكافر لا يفيد غيره، والكافر معرض عن دين الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كل هذه المعاني في ذلك الحديث العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فمن لم يقبل هدى الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكافر الذي رفض دين الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى باب رفع العلم وظهور الجهل، قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث رواه البخاري رقم 80، ورواه الإمام مسلم أيضا 26 و 71. هنا ربيعة الرأي، هذا الشيخ الإمام مالك رحمه الله وهو إمام أهل المدينة، يقول ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. الشخص أو الإنسان الذي تلقى العلم يضيع نفسه متى؟ إذا كتم العلم. يضيع نفسه متى؟ إذا أذاع العلم ونشره ولم يعمل به. وإحنا قلنا في الحديث السابق أنه ينبغي الإنسان يعلم، يتعلم ويعلم ويعمل. أما يعلم ويعلم فقط فهذا حرام، وأما يعلم ولا يعلم ولا يعلم ولا يعمل هذه كارثة والعياذ بالله. فهنا ربيعة يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع. كيف يضيع نفسه؟ لا يبلغ العلم الشرعي ولا يعمل به. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، والأشراط هي العلامات، الأشراط هي العلامات، ولذا الله جل قال: فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، والبعض قال هناك علامات صغرى وعلامات بين الصغرى والكبرى يعني متوسطة وعلامات كبرى. أما واللي قالوا التقسيم الثلاثي، قالوا العلامات الصغرى ظهرت جميعها وبقيت العلامات الوسطى ثم العلامات الكبرى. والذين قالوا لا، هي صغرى وكبرى فقط، قالوا العلامات الصغرى ظهر منها الكثير وبقي منها بعض العلامات. وإحنا ذكرنا من قبل أن من أظهر العلامات تطاول الناس في البنيان. فالناس الآن أدوار عليا لا يمكن كان الصحابة رضي الله عنهم يتخيلوا هذا العلو في البنيان. نحن نستغرب الآن من عمارة 10 أدوار، 15 دور، 20 دور، لكن الآن في أبراج 50 دور و60 دور، وأشياء عجيبة جدا، رهيبة جدا. سواء في المملكة العربية السعودية أو في دبي أو في غيرها يوجد هذه البنيان المتطاول جدا، وهذا من علامات الساعة الصغرى. ولكن من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد اقتتال الناس عند نهر الفرات، فإن نهر الفرات ينحسر عن جبل من ذهب، يقتتل الناس على هذا الذهب فيموت من كل 100 99، فبأي شيء يفرح بعد ذلك؟ إذا كان من كل 100 يموت 99 فبأي شيء يفرح بعد ذلك؟ المهم، من أشراط الساعة أن يرفع العلم. هذا هل هو من الأشراط الكبرى أو هو من الأشراط الصغرى؟ الراجح أنه من الأشراط الكبرى، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يتهارجون تهارج الحمر، يعني كأنهم حمير
ويأتي بعضهم بعضا والعياذ بالله، فيرفع يسود الجهل في الناس. لو نحن الآن في زماننا نقول هذا ظهر، نقول لا، ما زال يوجد العلماء ويوجد كتب العلم. لكن هنا رفع العلم، تجد كتب العلم الناس زهدوا فيها، إما أحرقوها وإما مزقوها وإما ألقوا بها في البحار والأنهار. ويثبت الجهل، يعني الجهل بالدين، وليس هنا الجهل المقصود به الجهل المتعلق بعلوم الدنيا، لأن علوم الدنيا تختلف عن علوم الدين. فقد تجد عالما مخترعا كبيرا جدا في علوم الذرة ولكنه لا يفقه شيئا في دين الله، أو في علوم الفضاء والمركبات ولكنه لا يفقه شيئا في دين الله، أو في علوم الحاسب والغوص ولا يفقه شيئا في دين الله. فالمقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع العلم الشرعي وانتشار الجهل بشرع الله تبارك وتعالى. وهذا منشور الآن ويتصدر الجهال. يعني الآن يوجد حرب ما بين أهل الجهل وأهل العلم، وأهل الجهل يريدون التصدر. وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يبقى رجل جاهل وتافه ويظن نفسه من أهل العلم ويجادل بالباطل، يجادل بالباطل. فهذا إذا ظهر ليس هذا من العلامات الكبرى إلا إذا اختفى العلماء، يعني إذا لا يوجد علماء يردون على الجاهل، إذن ساد الجهل وانتشر خلاص. إنما طول ما فيه جهل وطول ما فيه علم يرد عليه، إذن لم نصل إلى هذه الدرجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع العلم ويثبت الجهل، يعني يصير الناس كلها عندها جهل في دين الله تبارك وتعالى، ولا يوجد علماء، لأن العلم يقبض بيش بقبض العلماء. فطالما في علماء إذن لم نصل إلى هذه المرحلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وصلنا إلى جزء منها، نعم. فالعلم الشرعي الآن قليل والعلماء قليلون. وإذا أنت نظرت في العالم الآن، العالم الإسلامي، لا تجد علماء إلا اللهم بعض العلماء في المملكة العربية السعودية، بعض أهل العلم في مصر، بعض أهل العلم في الجزائر، ثم لا تجد علماء بعد ذلك، ثم لا تجد بعد ذلك، وربما تجد واحدا في الأردن أو اثنين، الشيخ علي الرملي ولا غيره. لكنك في اليمن لا تجد أحدا، في المغرب وتونس وليبيا لا تجد أحدا، في السودان يعني يوجد طلاب علم. فتكاد يكون العالم الآن قل فيه العلماء وبالتالي قل العلم، رغم وجود مصادر العلم. يعني كتب الحديث موجودة متوفرة، ومتوفرة إلكترونيا ومطبعيا وغيره، ولكن مع ذلك نقول هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه الآن جزء ولم يظهر كله. إنما المقصد من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون هناك علماء تماما نهائي، فبالتالي يثبت الجهل، يثبت الجهل. قال ويشرب الخمر، طبعا الآن بيشرب الخمر، لكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم انتشار شرب الخمر بحيث أنه يكون شيء يألفه الناس، ولا يوجد من يقول هذا حرام. فشيء، أما إلى الآن الناس جميعا يعلمون أن الخمر محرمة مع وجود الخمر. والخمر طبعا ليس الخمر هي الشيء المشروب العصير فقط، ولكن المخدرات تعد خمرا، جميع أنواع المخدر تعد خمرا، جميع أنواع، لأن الشيء الخمر هو ما خمر العقل فأسكره فغيبه. فممكن يكون مسحوق، ممكن يكون مسحوقا، ممكن يكون صلبا، ممكن يكون نباتا، ممكن يكون عصيرا، ممكن يكون مأكولا، هذا كله خمر. لأن الخمر ما خمر العقل وغطاه، ومنه الخمار لأن الخمار يغطي الرأس. قال ويشرب الخمر، نقول هل الآن ما في شرب خمر؟ يوجد شرب خمر، وشرب الخمر موجود من زمان، بل كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يشرب الخمر، إنما يزيد في كل زمان، يزيد يزيد، وهو الآن زائد جدا، ولكنه ليس عاما، ويوجد كثير من الناس لا يتعاملون مع الخمر، ويكاد يكون كل الناس واثقون أن الخمر حرام. أما هذا الزمن المذكور في الحديث فساعتها لا يوجد لا حرام ولا غيره، لا يعرف الناس أن هذا حرام. ويظهر الزنا، هل ظهر الزنا؟ نعم الزنا موجود ظاهر، بل إن حتى ترامب هذا الذي تولى حكم أمريكا هو صاحب أكبر شركة دعارة في العالم، ترامب هذا هو معلوم صاحب أكبر شركات دعارة في العالم. فالزنا شعب، لكن هؤلاء كفار، وليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. إنما هل الزنا موجود؟ موجود. هل الزنا ظاهر؟ ظاهر في كثير من البلاد، لكن لا زال هناك كثيرون جدا من الناس عندهم عفة، ولا زال الناس تعلم أن الزنا محرم. فإذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث موجود جزئيا، موجود بجزء كبير منه موجود، لكن هل كله موجود؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع أشياء هنا: رفع العلم، ثبوت الجهل، شرب الخمر، ظهور الزنا. هذه الأربعة موجودة، ولكن ليست موجودة بالدرجة التي تجعلها من أشراط الساعة، فهي تجعلها من أشراط الساعة الصغرى، أما إذا انتشرت وعمت تتحول من صغرى إلى كبرى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني هذا الحديث لا يكاد يعلمه إلا أنا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة، وهذا الحديث موضح لما قبله، من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. حديث ده هنا، هذا الحديث يبين ان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى هو شيوع الامر. الاشياء هذه موجودة الان ولكن لم تصل الى الدرجة. فمثلا يقول ان يقل العلم، وفعلا العلم الان قليل، ان يظهر الجهل، ظاهر الجهل، ان يظهر الزنا، يظهر، تكثر النساء ويقل الرجال. الدرجة اللي صورها النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يبقى الخمسين امرأة معهم رجل واحد، مش شرط يكون هم ازواج يعني له، لكن ازواج على عمات على خالات على اخوات على لكن حساب نسبة الرجال الى النساء واحد الى خمسين. هل هي كده الان؟ لا لا ابدا. صحيح النساء كثيرات جدا في الدنيا، وهم أكثر من الرجال، وفي الآخرة أكثر من الرجال أيضا. النساء أكثر من الرجال دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. وأنت لو يعني عملت إحصاءات ودراسات ستجد لن تجد دولة أو بلدا في العالم الرجال أكثر من النساء، لا، كل دول العالم النساء أكثر من الرجال. ولذا أباح الله الزواج بأربع، فالنساء أكثر، خصوصا إن الرجال يعني تأكلهم الحروب، والحروب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب الدائرة في العالم، هذه تستهلك الرجال أكثر مما تستهلك النساء. فعدد النساء حتى من دون حروب أكثر من الرجال، عدد النساء أكثر من الرجال. وفي الآخرة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذا النساء أكثر أهل النار. وفي الجنة كل رجل له زوجتان، كل رجل له زوجتان من أهل الدنيا. إذا النساء في الآخرة على الأقل ضعف الرجال، مع أن هناك رجالا يأتون يوم القيامة وعنده أربع نسوة، خمس نسوة، عشر نسوة، عشرين نسوة، لأن الإنسان إذا تزوج وماتت زوجاته وتزوج غيرهن هم زوجاته جميعا، يبعثن يوم القيامة معه. فالنساء في الآخرة في الجنة أو في النار أكثر من الرجال. في الدنيا هم أكثر من الرجال إحصائيا وواقعيا وحقيقيا، لكن هل وصلنا إلى درجة الواحد إلى خمسين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هذه الأشراط التي ذكرها أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر منها جزئيا ولم تظهر تامة، وإلا لو ظهرت تامة تكون الساعة قد اقتربت جدا جدا، ولا يعلم موعد الساعة إلا الله سبحانه جل وعلا. ثم الإمام البخاري قال باب فضل العلم، وقبل ذلك قال باب فضل العلم، ولكن بعد أبواب قال باب فضل العلم، ولا بأس أن يكرر نفس العنوان لأن فضائل العلم كثيرة. قال عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب
رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. طيب عبد الله بن عمر يحكي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، إذن سيرى النبي صلى الله عليه وسلم سيحكي لنا مناما. كل منامات الرسل والأنبياء وحي، أما مناماتنا نحن فإن الواحد منا يرى شيئا من ثلاثة: إما أنه يرى رؤيا يعني شيئا طيبا وبشرى طيبة فهذه من الله سبحانه وتعالى، أو أن يرى شيئا مقلقا مخيفا سيئا فهذا من الشيطان لعنه الله، أو أنه يرى أشياء من التي تلح على تفكيره وتشغله في الواقع. إذن المنامات إما رؤيا من الرحمن وإما حلم من الشيطان وإما شيء واقعي نعيشه نعيشه. فإذا رأيت نفسك في عمرة أو في صلاة أو في تسبيح أو في ذكر أو في حسن أو في جهاد، هذه رؤية من الرحمن. وإذا رأيت نفسك في كابوس وشيء خطير يهجم عليك، أو رأيت نفسك تفعل الشر والعياذ بالله، فهذا من الشيطان. والشيء الثالث ما يجعلك. فأما الرؤية من الرحمن فهذه يجب علينا الواحد منا إذا رأى أن يستبشر بها وأن يخبر بها من يحب. وأما إذا رأى حلما من الشيطان فإنه يستعيذ بالله منه ويتفل عن يساره ولا يحكي لي أحد أبدا، لا يحكي لي أحد. بالنسبة للأنبياء كل مناماتهم رؤى، ولذا إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، فهم لتنفيذ الأمر وأراد اعتبر هذا أمرا من الله وأراد تنفيذ الأمر وطاعه إسماعيل عليه السلام. بينما أنا وأنت لو واحد منا رأى نفسه يذبح ولده في المنام هل يقوم ليذبح ولده؟ يقول مجنونا إذا. فإذا رأيت نفسك تذبح ولدك في المنام فهذا من الشيطان. لكن إبراهيم عليه السلام لما رأى نفسه يذبح ولده هي من الرحمن، لأن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المخلصين، والرسل هم أخلص الخلق وأفضلهم. فعلى العموم كل ما يراه أي نبي هو كله من الله سبحانه وتبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في سيفه سلمة ورأى بقرا يذبحن، فكان هذا تأويل هذا مقتل حمزة رضي الله عنه ومقتل 70 من صحابته. هذا بالنسبة لنا حلم، لكنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. إذن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم كله يعد من الرؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتأويل الرؤى، ولذا كان إذا صلى الفجر كما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه في البخاري في عدة مواضع، كان إذا صلى الفجر التفت إليهم فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد قصها، قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤولها له. وحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا ذات يوم صلاة الغداء صلاة الصبح ثم التفت إلينا فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قلنا لا. قال ولكني رأيت. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا طويلة رأى فيها نعيم القبر وعذاب القبر ورأى الجنة وأحوالها والنار وما فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن كل ما يراه يعد رؤيا ويعد وحيا. هنا يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أتاه طائف بقدح لبن، القدح هو الإناء أو الكوب، فشربت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن وكان يشربه، فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، كأن اللبن ملأ جسم النبي صلى الله عليه وسلم وصار يخرج من أظفار يديه ورجليه، يعني كأنه امتلأ بذلك اللبن. ثم أعطيت فضلي، يعني إذا القدح امتلأ به جسم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في القدح فضله، أعطيتها يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ يعني ما تفسير هذا الحلم هذه الرؤية يا رسول الله؟ قال العلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس وأعلم الناس، أكملهم علما وأعظمهم علما صلى الله عليه وسلم، وهو العلم كله عنده صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا نحن لكي نتعلم لابد أن نسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب من أكابر العلماء، من أكابر العلماء، ونحن في ترتيب الفضل والعلم نسير على ترتيب الأربعة، فنقول أعلم الناس وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. ومع كون أن بعض الصحابة يفضل بعضهم في فروع من العلم، فقد يكون أقضاهم فلان، وقد يكون أعلمهم بالمواريث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمهم بكتاب الله تبارك وتعالى أبي بن كعب، وهكذا، يعني يتفاضلون فيها بينهم. ولكن هذا الحديث على العموم في إثبات فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإثبات عظيم علمه رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه. هنا هذا الكتاب يبين فضل العلم، وأن العلم إذا ملأ الإنسان فإنه يكون ذا فضل عظيم جدا. فهذا حديث عظيم، حديث عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي هذه المرة بذلك القدر في كتاب العلم في البخاري. وإن شاء الله ستكون اللقاءات القادمة يعني فيها أمور أخرى. نسأل الله جل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.